بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المبحث 18 من المسائل المستحدثة في عصرنا الحديث هو مسألة أحكام التشريح. التشريح بمعنى قطع عضو من بدن الإنسان الحي. قال المصنف مسألة 55: لا يجوز تشريح بدن الميت المسلم. المسلم اللي يتشهد الشهادتين إذا مات راح يصبح بدنه ميت، لا يجوز شرعا ويحرم بالحرمة التكليفية أنه تقطع عضو من بدنه. التشريح يعني تقطع عضو من بدنه، مثل يده، رجله مثلا، أو قلبه، تستخرج شيء من أجهزة الداخلية. والوجه في ذلك لحرمة الميت المسلم كحرمته حيا. مثل ما المسلم الحي حرام تضربه أو تجرحه أو تقطع عضو منه، كذلك الميت. بل ورد عندنا بالأحاديث أن حرمة الميت المسلم أشد حرمة من الحي. نعم، فلذلك يحرم ذلك بالحرمة التكليفية. لو شخص قطع من بدن الميت المسلم جزء من أعضاء بدنه فقد ارتكب حرمة تكليفية، يعني عليه الحرمة والإثم والعقوبة والعصيان. ولو فعل ذلك يعني شرح بدنه لزمته الدية، من ناحية الحرمة التكليفية عليه إثم عقوبة وعصيان، ومن ناحية الحرمة الوضعية يكون يطي دية قطع العضو، كما على تفصيل مذكور في كتاب الديات. اللي يقطع يد له كذا مقدار من الدية، اللي يقطع رجل، اللي يقطع عين، كل له مقدار من الدية، يعني مقدار من المال يدفعه إلى ماذا؟ ورثته. مسألة 56: يجوز تشريح بدن الميت الكافر بأقسامهم. يعني يجوز، يعني لا يحرم أن تشرح بدن الميت الكافر بأن تقطع عضو من أعضاء جسمه بأقسام الكافر، يعني سواء كان مشرك، كافر مرتد، كافر مثلا زنديق، ملحد، دهري، وأقسام كثيرة. الوجه في ذلك لأنه الكافر لا حرمة له عند الشارع، يعني ليس محترم. الكافر ليس محترم في حياته، بل كذا بعد موته أيضا ليس محترم. فلهذا الشارع يجوز تشريح بدنه. هذا متى؟ إذا لم يكن محقون الدم في حال حياته. محقون الدم يعني ممنوع من أنه دمه يهدر. محقون الدم يعني ليس مهدور الدم، مثل الكافر الذمي كما سيأتينا. إذا لم يكن محقون الدم يعني مهدور الدم، مثل الكافر الحربي اللي ينصب العداء للمسلمين ويحاربهم في شريعتهم وإسلامهم، هذا مهدور الدم، يعني يجوز قتله. محفوظ الدم، محقون الدم يعني محفوظ الدم، يعني ما يجوز تتجاوز على دمه، كما في الكافر الذمي سيأتينا إن شاء الله. وأما لم يكن محقون الدم يعني مهدور الدم، مثل الكافر الحربي، يجوز لك الشرح بدنه في حال هو ليس محقون الدم، يعني ليس محترم في دمه في حال حياته، فبالتالي حتى بعد موته لا حرمة له. وإلا يعني لو كان محقون الدم محفوظ الدم والشارع لا يرضى التجاوز على حياته أو بدنه، كما لو كان ذميا. الكافر الذمي هم من أهل الكتاب، مثل النصارى، اليهود، المجوس على قول، وكانوا يعيشون بأرض المسلمين والشارع حفظ دمهم لأنهم يعيشون في دولة الإسلام، يحترمون قانون المسلمين، يؤدون الجزية، يدفعون الزكاة والخراج والجباية، إذا هكذا يصبحون محترمين الدم. يحرم على أي شخص يتجاوز على الكافر الذمي مثل النصارى واليهود ويأخذ أموالهم أو يعرض أنفسهم للخطر والقتل. إذا كان هذا الكافر ذمي، وإلا كما لو كان الكافر ذمي، فالأحوط لزوما الاجتناب عن تشريح بدنه، لأن إذا أصبح محقون الدم أصبح محترم عند الإسلام، وإذا كان محترم عند الإسلام يعني ما يجوز التجاوز على حرمته. نعم، لهذا قال المصنف الأحوط لزوما الاجتناب عن تشريح بدنه، مثل المسيحي أو النصراني أو اليهودي ويعيش بدولة الإسلام ويموت، لحوط لزوما الاجتناب عن تشريح بدنه. نعم، إذا كان استثناء، إذا كان ذلك يعني التشريح جائز في شريعته، يعني هو هذا الشخص النصراني يجوز في شريعته، في شريعة هذا الكافر الذمي النصراني يجوز التشريح عندهم، جائز مطلقا، مطلقا يعني ولو من دون إذنه أو مع إذنه، يعني كان التشريح جائز مع أخذ الإذن منه في حياته في حال الحياة، وهو أعطى إذن بحياته قال بعد موتي أسمح لكم وأجيز لكم وأرضى أن تشرحون بدني أو تأخذون عضو منه، أو كان في شريعته جائز لكن مع إذن وليه بعد وفاته، مثل الأب والجد من طرف الأب. إذا كان هاي صار عندنا ثلاث صور، إذا كان التشريح جائز ولو على أي نحو من أنحاء هذه الصور إذن فلا بأس به حينئذ، يعني لا بأس بالتشريح حينئذ إذا توفرت وحدة من هذه الصور الثلاثة. نعم، وإن كان هو كافر ذمي ومحقون الدم ومحترم عند المسلمين وله حرمة، بس بما أنه يجوز بشريعته فلا بأس بذلك. نعم، وأما المشكوك يعني كافر مشكوك، ما نعرف، حصل عندنا تردد هل كونه محقون الدم في حال الحياة أم لا، يعني إذا كان هو محقون الدم في حال الحياة مثل الذمي كالنصراني أو اليهودي فمعناه ما يجوز تشريح بدنه بعد موته لأنه محترم عند الإسلام، وإذا كان غير محقون الدم يعني مهدور الدم مثل الكافر الحربي فهذا معنى أنه بحياته غير محترم، بعد موته أيضا غير محترم فيجوز تشريح بدنه، بس إحنا ما نعلم، حصل عندنا شك وتردد، فماذا نفعل؟ المصنف قال في حالة كون الكافر مشكوك هل كونه محقون الدم في حال الحياة أم لا فيجوز تشريح بدنه. لماذا؟ لأن الأصل هو الجواز، الأصل هو جواز تشريح بدن الكافر، خرجنا بذلك عن الجواز واحتاطينا وجوبا بالذمي، وبما أنه لم يثبت كون ذمي إذن الأصل جواز تشريح بدنه. إذا لم تكن أمارة على كونه كذلك، هذا متى؟ إذا كان الشك والتردد مستحكم وما عندنا أي علامة أو دلالة أو قرينة ولو كانت ظنية ولو كانت بإخبار الثقة الموجب للإطمئنان أو كانت مثل الحج الشهادة بينة، ما موجود لا اثنين يشهدون ولا ثقة ولا إخبار عدل، كل هاي الأمارات ما موجودة، فيجوز تشريح بدنه إذا لم تكن هناك أمارة يعني علامة ودلالة حجة شرعا على كونه كذلك، على كونه محقون الدم. أما إذا شخص ثقة أخبرنا أنه هذا نصراني بعد ما يجوز، لأن إخبار الثقة شنو؟ حجة، لذا ورثت الإطمئنان لدى المخبر عنه. وكذلك إذا اثنين شهود عدول، إذا عدل واحد أخبرنا أنه هذا يهودي نصراني فبعد ما يجوز تشريح بدنه. إذن الشخص الكافر المشكوك هل كونه محقون الدم في حال الحياة أم لا يجوز تشريح بدنه لأن الأصل الجواز، بس بشرط إذا لم تكن هناك أمارة أو علامة أو دلالة ظنية أو حجة شرعية على كونه محقون الدم، وإلا مع وجودها ما يجوز. نعم، مسألة 57، لو توقف حفظ حياة مسلم على التشريح، يعني لو كان عندنا مسلم لأجل أن نحافظ على حياته وننقذه من الموت لازم ماذا نفعل؟ نشرح البدن، لابد توقف حفظ حياة المسلم على تشريح بدن، مثل موارد الإصابة بالمرض. الآن في عصرنا الحاضر إذا شخص حصل عنده سبب للموت، من يعرف سبب الموت إلا عن يا طريق التشريح، من يعرف نكتشف سبب علة موته إلا بتشريح بدنه، أما لمعرفة السبب المرض حتى نتوقع من عنده أو نعرف العلاج المناسب لهذا المرض في لإيجاد العلاج والدواء المناسب له، وهذا يتوقف عليه إنقاذ حياة مسلم، لأن المسلمين الآخرين راح يصابون بنفس العدوى وراح يموتون، ولم يمكن تشريح الكافر غير محقون الدم، يعني ما عندنا كافر حربي غير محقون الدم نقدر نشرح جثته، أو مشكوك الحال وما عندنا أيضا كافر مشكوك حاله هل كونه محقون الدم في حال الحياة أم لا حتى يجوز تشريح بدنه اعتمادا على أصالة الجواز، ما عندنا، جاهز تشريح غيره من الكفار، من الكفار منه محقونين الدم مثل منه نصراني لأن بتوقف عليه قد حياة مسلم، وما عندنا كافر حربي وما عندنا كافر مشكوك، بس عندنا كافر ذمي محقون الدم، يجوز تشريح بدن الكافر الذمي محقون الدم لأجل إنقاذ حياة المسلم؟ المصنف يقول نعم يجوز، جاز تشريح غيره يعني غير الكافر محقون الدم من الكفار، يعني من كفار محقونين الدم مثل النصراني واليهودي، وإن لم يمكن ذلك أيضا حتى كافر ذمي ما عندنا نقدر نشرح بدنه، جاز تشريح المسلم. لاحظوا أخوتي المصنف ماذا سوى؟ ترتيب طولي، إذا عندك كافر حربي شرح بدنه، هذا ما إلى حرمة، إذا ما عندك كافر حربي وين تنتقل؟ كافر ذمي يجوز، وإذا انسد الطريق وما عندك حتى كافر ذمي وين تنتقل؟ للمسلم، أخير شيء تنتهي للمسلم، جاز تشريح بدن المسلم. ما هو الوجه في ذلك؟ لأن حفظ حياة المسلم واجبة شرعا، وهذا التشريح هو مقدمة لحفظ حياة المسلم، لأن إذا ما شرح بدن هذا الميت ما عرف سبب المرض والعلاج المناسب إليه، فهاي المقدمة تجب لوجوب ذيها، التشريح مقدمة تصبح واجب التشريح حتى أحفظ بها منه حياة المسلم. لهذا أكو مقولة عند علماء الأصول يقولون تجب المقدمة عقلا لوجوب ذيها، فيصبح التشريع مقدمة لحفظ حياة المسلم فيجب، ويجوز أيضا جاز تشريح المسلم، ولا يجوز تشريح المسلم لغرض التعلم، مثل في عصرنا الحاضر اللي يدرسون في علم الطب يشرحون بدن إنسان لأجل التعلم على موارد إجراء العمليات الطبية والعلاجات الضرورية، هذا يسموه مورد تعلم، ما يجوز تشريح بدن المسلم لغرض التعلم في الموارد الطبية، فقط يجوز تشريح بدن المسلم يا مورد إنقاذ حياة المسلم، إذا توقف عليه حفظ حياة المسلم يجوز التشريح، في غير ذلك المورد ما موجود ما يجوز. شون السبب؟ لأن بس هذا المورد دل الدليل الشرعي على جوازه، في غيره ما عندنا دليل على جوازه، حتى لو كان لغرض التعلم ونحوه، نحوه من موارد التعلم مثل منه الاطلاع، التجربة مثلا، إجراء التجربة على بدن الإنسان، هذا كله ما يجوز، ما لم تتوقف عليه يعني على التشريح إنقاذ حياة مسلم، إلا إذا شخص قال إحنا نريد نشرح بدن المسلم لكي نتعلم طريقة علاج هذا المرض لكي ننقذ حياة المسلمين الآخرين المصابين بنفس المرض، فهنا شرح يصبح التشريع تشريح الميت، تشريح بدن الميت من أجل ماذا؟ إنقاذ حياة المسلم الآخرين، وإحنا قلنا هذا دل الدليل على جوازه، فلذلك لا بأس به. أو من بحكمه، من بحكم المسلم مثل منه؟ يعني أطفال المسلمين أو مجانينهم، من يقدر ننقذ أطفال المسلمين المصابين بهذا المرض؟ إلا إذا شرحنا بدن المسلم البالغ، هذا أيضا جائز. ولو في المستقبل ما نشترط إحنا حفظ حياة المسلم الفعلية بالخارج، مثل إنسان مريض وموجود على السرير وكون نشرح بدن مسلم يلا ننقذ حياته، لا مو إلا الشرط تنقذ حياة الإنسان المحتاج فعلا الآن، ولو مستقبلا يعني عندنا مرض ما نعرف أسباب هذا المرض إلا نشرح منه بدن المسلم اللي انصاب به حتى نعرف نوع المرض والعلاج المناسب إليه حتى ننقذ حياة المسلمين الآخرين إذا أصابوا بنفس المرض مستقبلا. المصنف يقول أيضا يجوز. نعم، 19 من المباحث أيضا المستحدثة في عصرنا الحاضر هو أحكام الترقيع. الترقيع بمعنى أنه نقطع عضو أو جزء من بدن إنسان ونلحقه، يعني الرقعه ونلحقه في بدن آخر مثل كلية، قلب، تأخذ من هذا البدن تلحقه بالبدن الثاني، عين، يد، رجل، أو مثل الشخص اللي يصاب بالحوادث ويفقد جزء من بدنه أي يحتاج جلد أو شعر يأخذ من مكان يوضع لمكان آخر، هاي كلها نسميها أحكام الترقيع. مسألة 58، إذا توقف حفظ حياة المسلم على قطع عضو من أعضاء الميت المسلم كالقلب والكلية لإلحاقه ببدنه جاز القطع. يعني عندنا ميت مسلم مات بس قلبه لازال يعمل، هذا مثل الشخص اللي يتوقف دماغه وقلبه يعمل بس هو مات، أو الكلية لازالت تعمل يعني تصلح بقطعها وإلحاقها ببدن الآخر تعمل، يجوز نأخذ نقطع عضو الميت المسلم ونلحق ببدن المسلم الآخر لأجل إنقاذ حياته وحفظ حياته؟ الجواب نعم. إذا توقف حفظ حياة المسلم على أن تقطع هذا العضو من الميت المسلم حتى تلحق وترقع بالمسلم الحي، جاز ذلك. لماذا؟ لوجوب حفظ حياة المسلم. فحينئذ صحيح إحنا عندنا حرام قطع العضو من الميت المسلم، بس هاي الحرمة ترتفع، الحرمة التكليفية ترتفع لأجل إنقاذ حياة المسلم الآخر. نعم، ولكن من ناحية الحرمة التكليفية مرفوعة ويجوز، لكن ما يسقط الحرمة الوضعية اللي هو وجوب ضمان الدية، لأن إحنا عندنا اللي يقطع عضو من بدن المسلم ماذا يجب عليه؟ أن يدفع الدية حيا كان أو ميتا. ولكن تثبت الدية على القاطع على الأحوط لزوما نفس اللي يقوم بعملية القطع، حتى لو كان هو نفس الطبيب. إذا قطع عضو مثل قلب أو كلية من الميت المسلم يجب عليه دفع الدية، يدفعها لمن؟ إلى ورثة الميت. هذا معناه أن الحرمة التكليفية مرفوعة، بس الحرمة الوضعية ثابتة. هسه لعل شخص يسأل يقول لي كيف يجوز نقطع عضو من عنده والشارع يوجب علينا دفع الدية؟ نقول لا ضير في ذلك، لأن ماكو ملازمة بين الحرمة التكليفية والوضعية. مو معناه أنه يجوز تكليفاً يعني رفع الحرمة التكليفية يعني ترفع الحرمة الوضعية، مو بالضرورة. أحيانا هو لا يكون محرم تكليفا بس هو محرم وضعا. صحيح أنت ما عليك حرمة بقطع العضو لإنقاذ حياة المسلم، بس يجب عليك دفع الدية من ناحية الحرمة الوضعية. لهذا المصنف قال جاز القطع من حيث ارتفاع الحرمة التكليفية، ولكن تثبت الدية على القاطع على الأحوط لزوما، لأن الحرمة الوضعية باقية ثابتة عليه. مقصودنا بالحرمة الوضعية ضمان مقدار الدية. نعم، وإذا ألحق ببدن الحي ترتبت عليه بعد الإلحاق أحكام بدن الحي، نظرا إلى أنه أصبح جزءا منهم. سابقا القلب أو الكلية أو العين كانت جزء من الميت، والميت كما نعرف هو نجس، نجس العين. بس من قطعنا العضو كالقلب والكلية والعين وألحقناها ببدن المسلم، راح تصبح جزءا من بدن المسلم الحي. وإذا أصبحت جزءا من بدنه نرتب آثار أجزاء الحياة، أجزاء الأعضاء للبدن الحي، وأجزاء أعضاء بدن الحي شبيهة طاهرة. فبعد أن كان نجسا الآن ماذا أصبح؟ طاهرا، من جهة كونه طاهرا تبعا لطهارة بدن المسلم. هذا من موارد الطهارة بالتبعية. القلب هو كان جزء من بدن ميت، كان نجس، بس من ألحقناه بدن الحي وتبع المسلم أصبح طاهر. من موارد الطهارة هو منه التبعية. نعم، مسألة 59، لا يجوز قطع عضو من أعضاء الميت المسلم لإلحاقه ببدن الحي، لا يجوز شرعا وتكليفا، ويستلزم الإثم والعقوبة والعصيان إذا شخص قطع عضو من أعضاء الميت المسلم حتى يلحق ببدن الإنسان الحي. لماذا؟ لأن هذه تسمى المثلى. المثلى يعني قطع جزء من بدن الإنسان، يحرم المثلى ولو ببدن الميت المسلم، هذا حرام شرعا. فيما متى إذا لم تتوقف عليه حياته، يعني تقطع عضو من البدن المسلم تلحق بدن المسلم الحي، بس هذا الجزء اللي أنت قطعته ما متوقف عليه حياة المسلم الحي. مثل شخص مسلم حي عندنا فاقد عينه، أنت تريد تقطع عين الميت تعطيها للحي، العين ما متوقف فيها حياة منه المسلم الحي، ما متوقف عليه. أو تريد تقطع يده وتعطيها إلى رجله وتعطيها، مو مثل أعضاء السابقة المتوقف عليها إنقاذ حياة المسلم مثل القلب الدماغ. هاي قلنا يجوز لأنها متوقف عليه حياة إنقاذ مسلم. فالمصنف يقول إذا ردنا نقطع عضو من أعضاء الميت المسلم نلحق ببدن حي مسلم لكن لم تتوقف عليه حياته، هذا حرام غير جائز، لأن هذا ليس من موارد الضرورة اللي جوزت تشريح وترقيع ورفع الحرمة التكليفية. إحنا فقط بمورد إنقاذ حياة المسلم ترفع الحرمة التكليفية. وإن كان في حاجة ماسة إليه كما في العين، إذا شخص قال بس هذا البدن المسلم الحي محتاج للعين وضروري إليه وبأمس الحاجة حتى يبصر بها، نقول له هي ضرورية بس ما متوقفة عليها إنقاذ حياته. والدليل اللي جوز على قطع العضو فقط بيا مورد إذا توقفت عليه إنقاذ حياة مسلم. صحيح الحاق العين ضروري للإبصار، الحاق اليد للتحرك، الحاق الرجل للحركة، صحيح ضرورية بالحياة، العين، الإذن، الرجل، اليد ضروريات في الحياة بس ما متوقف عليها حياة المسلم. نعم، قال كما في العين ونحوها، نحوها مثل منه؟ الإذن، الرجل، اليد من الأعضاء، ولو قطع فعل القاطع الدية. أولا هاي إضافة للحرمة التكليفية، لأن احنا قلنا ما يجوز تقطع، ما متوقف عليه إنقاذ حياة مسلم. وإذا شخص خالف وقطع نقول له أولا ارتكبت حرمة تكليفية، عليك إثم وعقوبة وعصيان، وثانيا عليك حرمة وضعية، اشتضمن مقدار الدية تعطي المن لورثة الميت، ولو قطعه فعل القاطع الدية، الضمان للحرمة الوضعية، ويجب دفن المقطوع. طيب بعد ما قطعناه، الآن قطعناه، ما يجوز تلحق ببدن المسلم، يعني احنا قلنا ما يجوز تكليفا، يعني من قطع عينه أو قطع يده يصير يلحقها ببدن المسلم؟ ما يجوز. فلهذا ماذا يفعل؟ بس هو قطعها، المصنف قال يجب دفن المقطوع، تدفن وياه من؟ ويا جثة الميت المسلم، ترجعه تلحق بدنه، ترجعه تلحق بدنه وتدفن معاه، وما يجوز تلحق بيمن بالحي. ويجب دفن المقطوع لأن راح يصبح جزء من ميتة المسلم، وميتة المسلم واجب دفنها شرعا، ولا يجوز إلحاقه ببدن الحي. هسه لعل سائل يقول مو بعد احنا قطعنا ليش ما يجوز نلحقه؟ نقول له جواز الالحاق فرع جواز القطع، وبما انه ما الشارع لم يجوز لك القطع، يعني لم يجوز لك الالحاق، شو وقت انت يجوز لك تلحق بدن الحي المسلم اذا كان يجوز لك القطع؟ فاذا جواز الالحاق فرع جواز القطع، والمفروض انه لا يجوز ذلك شرعا القطع، إذا لا يجوز الإلحاق. ولكن إذا تم الإلحاق وحلت فيه الحياة لم يجب قطعه بعد ذلك. يعني هذا الشخص أولا قلنا له حرام تقطع من بدن المسلم، هو قطع، قلنا له حرام تلحق بدن الحي، لازم واجب عليك الدفنة ويا بدن المسلم، هم خالف وراح وين ماذا فعل؟ ألحق بدن الحي. هسه الآن بعد ما ألحق بدن الحي واجب علينا نقطع من الحي ونرجع للميت؟ المصنف يقول لا، بعد إذا تم الإلحاق وحلت فيه الحياة ما عندنا دليل يوجب علينا قطعه بعد ذلك وإلحاق بمن؟ ببدن المسلم الميت. وإن كان هذا الشخص اللي قام بعملية القطع والإلحاق ارتكب ماذا؟ إثمين، حرمتين تكليفية ارتكب. نعم، مسألة رقم 60، إذا أوصى بقطع بعض أعضائه بعد وفاته ليلحق ببدن الحي من غير أن تتوقف عليه حياة الحي على ذلك، ففي نفوذ وصيته وجواز القطع حينئذ إشكال. يعني شخص أوصى لفظا أو كتابة قال بعد وفاتي قطع بعض أعضاء بدني مثل القلب، الكلية مثلا، أو العينين، قطعوا بعض أعضاء بدني بعد وفاتي ولحقوا بدن الإنسان الحي المسلم. مثل الشخص بعد وفاته قال تبرعوا بأعضائي، هسه هاي المسألة موجودة بعصرنا الحاضر، البعض يكتب بوصيته بعد وفاتي تبرعوا بأعضاء بدني، عد من باب فعل الخير، هاي مثل هكذا وصية تنفذ أو لا تنفذ؟ طبعا إذا كان وصيت لإلحاق ببدن بتوقف عليه حياة إنقاذ حياة مسلم قلنا هذا جائز لا بأس به، بس السؤال لو كان من غير أن تتوقف عليه حياة الحي، مثل منه؟ يقولهم قطعوا عيني وقطعوا إذني يدي رجلي واعطوها تبرعوا بيها، بس هو مثلا قلبه ميت، دماغه ميت، ما ينفع لإنقاذ بحياة مسلم آخر، لأن حياة المسلم الآخر إنقاذها متوقف على أعضاء رئيسية مثل القلب، الدماغ، أحياناً الكبد، هذين ضروريات مثلاً. لكن هو هذين كلهم عنده ميتات، يريد يعطي عينه، إذنه، إيده، رجله، هكذا وصية تنفذ؟ المصنف يقول في وصيته نفوذ وصيته، يعني تطبيقها، ترتيب الأثر العملي عليها بالخارج، إن نفذ وصيته، متعرفون الوصية واجب تنفيذها للمسلم، واجب تنفيذ الوصية، بس هكذا هكذا وصية واجب تنفيذها، هاي أولا. اثنين، إذا كانت هاي الوصية جائزة يعني يجوز القطع تكليفا، نقطع من بدنه، لو ما نقطع المصنف يقول محل إشكال وتوقف. ما هو وجه الإشكال؟ من جهة أنه هاي وصية ولعله يصدق عليها أنها وصية وتنفذ وواجب تنفيذ الوصية، لأن يجب تنفيذ وصية الميت المسلم، فلذلك يجب تنفيذها. من جهة أخرى نقول هو بماذا أوصى؟ بقطع أعضاء بدنه بعد موته من دون أن تتوقف عليها إنقاذ حياة مسلم آخر، لأن هو متبرع بالعين والرجل واليد، ويحرم قطع الأعضاء من غير أن تكون في موارد حفظ نفس حياة المسلم. فإذا من جهة قد يقال أن هاي الوصية حرام، من جهة قد يقول أنها واجبة يجب أن تنفذ لأنها وصية مسلم، من جهة أخرى قد يقال أنها حرام لأن بها قطع أعضاء حياة بدن مسلم ما متوقف عليه إنقاذ حياة مسلم، من جهة واجبة قد تكون من جهة محرمة. المصنف توقف، قال هاي موردها مورد ماذا؟ إشكال. ونعم، فبالتالي إذا في موارد الإشكال وين يصير الفقيه؟ للاحتياط، يعني مقتضى الاحتياط الوجوبي عدم تنفيذ هاي الوصية، وما تقطع أعضاء من بدنه لاحتمال حرمة ذلك. نعم، قال وإن لم تجب الدية على القاطع، يعني ولو شخص قطع يعني راد ينفذ الوصية وقطع عضو من بدنه، وضعان القاطع واجب عليه يدفع الدية؟ المصنف يقول لا، يجب عليه دفع الدية. لماذا؟ من جهة أنه هذا القطع كان بإذنه وتنفيذا لوصيته. إحنا متى يجب دفع الدية؟ إذا شخص ضربك وقطع إيدك، بس هنا هذا الشخص القاطع من قطع إيده أو عينه كان تنفيذا وبإذن ورضا منه الشخص الموصي تنفيذا لوصيته، فلذلك لا يجب دفع الدية. ما يشمل موارد وجوب دفع الدية من حيث الدليل، وإن لم تجب الدية على القاطع وضعا فلا يترك مقتضى الاحتياط في ذلك، لأنه مورد إشكال. إذن مقتضى الاحتياط الوجوب بعدم تنفيذ هكذا وصية رعاية لحرمة قطع الأعضاء والمثلى ببدن المسلم بعد وفاته. نعم. مسألة 61، المقصود بالميت في الموارد المتقدمة، لأن إحنا مرت علينا مسائل أنه أعضاء الميت المسلم، شنو مقصودكم بالميت؟ اللي يجوز تشريح بدنه مثلا أو ترقيع بعض أعضاء ببدن مسلم آخر؟ يقول المصنف مقصودنا بالميت في الموارد المتقدمة والأحكام اللي ذكرناها هو من توقفت رئتاه، الرئة اللي تقوم بعملية التنفس، وقلبه اللي يقوم بعملية ضخ الدم للجسم عن العمل، بعد لا الرئة تشتغل وتعمل وتتنفس ولا القلب يعمل ويضخ ماذا؟ الدم، توقفت عن الأمل توقفا نهائيا لا رجعة فيه، يعني مو توقف مؤقت، مرات التوقف يسموه توقف مؤقت، يسموه خلل بالعضاء طبيا، يسموه خطأ بالعضاء اللكينية، يعني هذا بس الآن توقف دقيقة دقيقتين يرجع يعمل. لا، المصنف يقول لا نقصد به هذا التوقف، نقصد التوقف النهائي الذي لا رجع فيه. وأما الميت دماغيا مع استمرار رئتيه وقلبه في وظائفهما، أحيانا يسموه ميت سريريا، يعني شنو ميت سريريا؟ دماغه ما يعمل، واقف، يعني ما ينشر ويرسل إعازات عصبية، بس الرئة مالته تعمل والقلب ماله يضخ دم، يعني مع استمرار رئته وقلبه في وظائفهما، وإن كان عن طريق تركيب أجهزة الإنعاش الصناعية فلا يعد ميتا. لهذا هاي مسألة ابتلائية، كثير من الناس يسأل يقول هذا المريض ميت دماغيا بس متوقف حياته على أجهزة الإنعاش الصناعية، إذا رفعناها يتوقف حتى قلبه، يجوز نرفع هاي الأجهزة عنه؟ الجواب المصنف يقول يحرم ذلك. لماذا؟ لأن ما دام يصدق عليه وجود الحياة في بدنه يجب الحفاظ عليها حتى لو كان بمثل ماذا؟ استمرار رئته وقلبه في وظائفهما وعملهما. فنعم، وإن كان ذلك عن تركيب أجهزة الإنعاش الصناعية فلا يعد ميتا. شنو السبب؟ لأن هذا يصدق عليه أنه حي عرفا، لهذا عرف الناس من تسأله تقول له هذا المريض مات، يقول لك لا ليس ميت حي. ليش حي؟ يقول له مقلبه يعمل. إذن عرفا جاي يصدق عليه أنه حي، وإذا عد حي بعد يحرم قطع أي عضو منه ويحرم رفع أجهزة الإنعاش عنه لأجل ماذا؟ إيقاف حياته، اللي هو بعصرنا الحاضر شو يسموه؟ يسموه الموت الرحيم. يقول نرفع أجهزة الإنعاش عنه ونجعله يموت رحمة به، هذا ما يجوز شرعا. موت سريري أو رفع الأجهزة يسموه الموت الرحيم، هذا ما يجوز شرعا. وبالتالي ما دام لا يعد ميتا ويصدق عليه الحياة عرفا يحرم قطع أي عضو منه لإلحاقه ببدل الحي مطلقا. يعني شنو معنى مطلقا؟ يعني في موارد توقف عليها إنقاذ حياة مسلم آخر أو عدبه، لأن أو عدم توقف عليه إنقاذ حياة مسلم سواء ألحق ضرر بي أم لم يلحق ضرر بي مطلقا ما يجوز، لفرض عدم وجود رضا وإذن مسبق منه وهو لا زال حي، فهو ما متبرع بأعضاء أو مطي رضا أو إجازة بقطع عضو منه. نعم، مسألة 62، لا يجوز قطع جزء من إنسان حي لإلحاقه بجسم غيره إذا كان قطعه يلحق به ضررا بليغا، كما في قلع العين وقطع اليد وما شاكلها. يعني شخص يريد يتبرع بجزء من أعضاء بدنه مثلا، أو يريد يبيعه أو يريد يتبرع به، هل هذا جائز أو غير جائز؟ إذا كان قطع هذا العضو من جسم الإنسان الحي يستوجب إلحاق الضرر البليغ الذي لا يتسامح به العقلاء عادة. الضرر البليغ هو الضرر الذي لا يتساهل به العقلاء بحسب العادة، مثل يريد يقلع عينه أو يقطع يده أو رجله، هذا ضرر بليغ يسبب نقص أو عاهة ما يقبلون به العقلاء، هذا ما يجوز، إذن يحرم ذلك. وقطع كقطع اليد وقلع العين وما شاكلها، مثل قطع الرجل وما شابه، أو مثلا قطع الإذنين وإلى آخره. والوجه في ذلك لحرمة الإضرار بالنفس ضررا بليغا لا يتحمل عادة، يحرم على الإنسان أن يضر بدن ضرر بليغ. وأما إذا لم يلحق به الضرر البليغ كما في قطع قطعة من الجلد أو جزءا من النخاع أو أحد الكليتين لمن لديه كلية أخرى سليمة فلا بأس به مع رضا صاحبه. يعني شخص يريد لو يتبرع لو يريد يبيع الكلية مالته أو يبيع قطع من جلده، مثلا أحيانا بعض الناس اللي يصابون ببعض الحوادث أو الأمراض أو يتعرق لاحتراق لا سامح الله، جلده يحترق بس يأخذوا له ترقيع من الفخذ، يرقعون بجلد ماذا؟ وجهه، من الفخذ حتى يرممون وجه المحترق. هذا لو شخص راد يبيع الجلد ما الفخذة يجوز، أو يريد يتبرع به لأحد أقربائه هذا جائز ما دام ما يصيب ضرر بليغ، أو عند أحد الكليتين سليمة ويريد يتبرع بالأخرى. ليش المصنف قيد بالأخرى سليمة؟ لأن إذا كانت الأخرى مريضة أو تعبانة ما تعمل، فبعد جراح يشتري ما مورد من يا مورد الضرر البليغ، فبعد ما يجوز. إذا لابد الأخرى تكون عنده سليمة حتى يقدر، هذا لا بأس به مع رضا صاحبه، بس بشرط إذا لم يكن قاصرا للصغر. إذا صغير ما يجوز الولي يتصرف ببدنه ويأخذ من بدنه يتبرع أو يبيع، هذا ما يجوز لأن هذا قاصر للصغر. أو مجنون كذلك ما يجوز الولي يأخذ من أعضاء بدن مجنون وماذا يعطيها تبرعا أو بيعا أو ما شابه ذلك. وإلا يعني شنو وإلا؟ لو كان قاصرا لم يجز مطلقا، يعني لم يجز القطع مطلقا إذا كان قاصر مع رضا صاحبه أو عدبه، برضا وليه أو بغير رضا، سواء ألحق الضرر به أو لم يلحق الضرر به مطلقا غير جائز، لأن هذا ما يشمل أدلة جواز القطع. أدلة جواز القطع تتكلم عن الإنسان منه البالغ اللي يعطي إذنه رضا بنفسه وهو مستقل بذلك وليس قاصر. وكما يجوز القطع في الصورة المذكورة، يا صورة إذا لم يلحق به ضرر بليغ يجوز أخذ المال بأزاء الجزء المقطوع، مثل بعض الناس يقول أريد أبيع الكلية مالتي ويعطوني مبلغ من المال قل جائز بس بشرط، وجوز لك تأخذ المال بس بشرط شنو؟ ما يسبب لك ضرر بليغ، ماكو مانع. مسألة 63، يجوز التبرع بالدم للمرضى المحتاجين إليه كما يجوز أخذ العوض عليه. من المسائل المستحدثة في عصرنا الحديث مسألة تزريق الدم. الآن في المستشفيات يبيعون أكياس من الدم، يجوز للإنسان يتبرع بدمه جائز، يجوز يريد يعرض دمه للبيع هم جائز، بس بشرط عدم إصابة الضرر البليغ له. ويجوز التبرع بالدم للمرضى المحتاجين إليه كما يجوز أخذ العوض عليه، يريد يتبرع به مجانا ويريد يعطيه بعنوان البيع أو الصلح أو الهبة المعوضة، كله جائز، لا دليل على حرمة أخذ العوض على ذلك، على مطلق ماذا؟ التبرع بالدم أو بيعه، كل هذا جائز بعنوان البيع، الصلح، الهبة المعوضة. مسألة 64، يجوز قطع عضو من بدن الميت الكافر غير محقون الدم أو مشكوك الحال لإلحاقه ببدن المسلم. يعني لو كان عندنا بدن ميت كافر غير محقون الدم، يعني مهدور الدم، مثل الكافر المشرك، الكافر المشرك، الكافر الحربي، أو كان عندنا بدن ميت لكافر مشكوك الحال، من يعلم هل هو محقون الدم أو غير محقون الدم؟ إحنا قلنا إذا كان مشكوك الحال يجوز القطع منه؟ قلنا نعم يجوز، لأن الأصل قلنا شنو؟ الجواز. الآن نريد ناخذ هذا العضو نقطع من بدنه ونلحقه بدن المسلم، يجوز لما يجوز؟ الجواب نعم يجوز، لا دليل على حرمة ذلك، خصوصا بعد كون الميت كافر أو مشكوك الحال، فيجوز قطع عضو منه. وما عندنا دليل على حرمة إلحاق عضو من بدن الميت الكافر ببدن المسلم الحي، ما عندنا دليل على الحرمة وتترتب عليه. لكن يبقى شيء، إحنا نعرف الكافر الميت المشرك شبي بدنه نجس، من تاخذ عضو منه وتلحقه ببدن الحي يبقى نجس لو يصبح طاهر بالتبع؟ المصنف قال تترتب عليه، يعني على هذا العضو بعد الإلحاق وحلول الحياة فيه، يعني انت متلحقه ببدن المسلم الحي راح تنبض الحياة به ويسري به الدم ويعمل ويتحرك، راح تحل الحياة فيه، إذن سوف نجري عليه أحكام بدن المسلم لصيرورته جزءا منه، يعني راح يصبح هذا الجزء والعضو مال بدن الكافر طاهر. لماذا؟ لأنه ألحق تبعا ببدن المسلم، فتلحق أحكام التبعية. ويجوز أيضا إلحاق بعض أعضاء الحيوان كقلبه ببدن المسلم، وإن كان الحيوان نجس العين كالخنزير، ويصبح بعد الإلحاق وحلول الحياة فيه جزءا من بدن المسلم وتلحق أحكامه. بل أكثر من الكافر الميت النجس العين، يشمل حتى الحيوانات اللي هي نجسة العين، بل يشمل حتى الحيوانات طاهرة العين ونجسة العين كالخنزير. إذا شخص راد كما في عصرنا الحديث يقال إنه نجحت عملية زرع قلب الخنزير في بدن الإنسان الحي، لو راد يأخذ قلب الخنزير ويعطي لقلب البدن المسلم، هذا جائز؟ الجواب نعم جائز. طيب بعدها قبل الإلحاق كان هذا الجزء من ميته فهو نجس، والآن لحقنا بدن المسلم نقول يصبح طاهر إذا ألحق به تبعا وحلت الحياة فيه، مثل نجس العين كالخنزير، ما دام حدث الإلحاق وحلت الحياة فيه بعد رح ينتفي عنا عنوان الميتة، رح يصبح جزء من بدن المسلم فتلحقه أحكام بدن المسلم من حيث الطهارة. أما كلامنا إن شاء الله بالتلقيح الصناعي فيأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.